أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الأولى من مسائل الرضاع التي ذكرناها عن منهاج السيد الأستاذ السيد القوي قدس الله نفسه، وهي مسألة 1271 التي هي يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وقلنا أن المراد بما الموصولة في يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في عبارته وفي الصحاح الوارد عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام ما يشمل النساء والأفعال. فيما يحرم من الرضاع يحرم من النسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة من وطئ صحيح أو من حمل صحيح، وإن لم يكن مع الوطئ. فإذا كان اللبن لا عن ولادتين، كما لو فرض أن البكر التي لم تتزوج ولم تحمل در لبنها فأرضعت طفلان، لا يكون هذا اللبن موجبا لنشر التحريم، فلا تكون المرضعة أمه ولا تحرم عليه، ويجوز له أن يتزوجها. لكن أبناء العامة الذي كلهم على خلاف علمائنا المجمعين على أن اللبن لا بد وأن يكون عن ولادة شرعية صحيحة، كلهم يقولون حتى لو لم يكن عن ولادة، كما لو در لبن البكر التي لم تتزوج ولم يدخل بها ولم تحمل ولم تلد نشر التحريم. وعمم حكم نشر التحريم حتى من لبن البهيمة بعض العامة. تكمل الثانية اللي تريد نكملها هنا. بعض العامة قال حتى لو كان اللبن لبن بهيمة، لو رضع منه صبيان طفلان نشر التحريم بينهما. فإذا هذا الذي قاله بعض العامة قاله، سأقول لك من الذي قاله شوي انتبه. فلو فرضنا أنه أكش بعض الأطفال يصير بحلقهم ما أدري بعض الحبوب وكذا وما شابه ذلك، يقولون خلي ترضع، خلي يرضعوا هذا الطفل من ثدي الشات، يروح هذا الحب. فلو فرضنا أن طفل وطفل أولاد الجيران جابوهم رضعوهم من هذه الشات نشر التحريم بينهما. هسا رضعوهم كما في بعض العبارات الذي قالها هذا، شربوهم من لبن الشات، صارت بينهما أخوة فيحرم بعضهم على بعض. هذا الذي نقله وذهب إليه وأفتى به بعض العامة. في بعض الكلمات الموجود هذا أنه يعني نشر التحريم حتى من لبن البهيمة مروي عن مالك، هكذا موجود في تذكرة الفقهاء جزء 24 صفحة 17، مروي عن مالك في المغني لابن قدامة يقول حكي عن بعض السلف أنه يرى نشر التحريم حتى من لبن البهيمة. المغني لابن قدامة جزء 9 صفحة 205. احنا دورنا لأنه هذا الذي روي عن مالك وين روي وين موجود، ما وجدنا له أثر، ماكو شيء مروي عن مالك. المذكور في هامش جامع المقاصد جزء 12 صفحة 202 ما نصه. لم نعثر عليه أنه روي عن مالك في المصادر المتوفرة لدينا، لكن روي عن مالك وإن نقله العلامة، بل مو بس لم نعثر عليه، وجدنا ما يدل على عدمه. لم يروي مالك ذلك الشيء في المدونة الكبرى للإمام مالك جزء 2 صفحة 415. أكش أسئلة من سحنون بن سعيد لعبد الرحمن بن القاسم، يقول له: أرأيت لو أن صبيين غذيا بالرضاع وبالشرب، غذيا بلبن بهيمة من البهائم، أيكون أخوان في قول مالك؟ الذي أكو نزاع أنه قال مالك، روى مالك هذا، يرى مالك هذا يولا. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، ما سمعت، ما كنت شيء عن مالك، ولكني أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم، لا في لبن البهائم. أنا أرى هذا عبد الرحمن بن القاسم. مالك هم ما سمعت عنه أنه لبن البهيمة يحرم. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف جزء 5 صفحة 103 مسألة 71 يقول: وذهب بعض السلف مثل ما صاحب المغني ابن قدامة يعبر وحكي عن بعض السلف، وذهب بعض السلف إلى أنه يتعلق به التحريم، فيصيران الصبيين المرضعين من لبن البهيمة أخوين من الرضاعة، وربما حكي ذلك عن مالك كما علام حكاه عن مالك. والصحيح أنه غيره، بعض السلف مو مالك، منه هذول هماتن. والصحيح أن بعض السلف غيره مو مالك، هذولاك ابن قدامة. وفي الشرح الكبير ابن قدامة معا يقولان حكي عن بعض السلف. خب منو هذا بعض السلف؟ ما يدرون به؟ لا يدرون به، لكن ما يدرون يقولوا. الشيخ الطوسي هماتن ما قال، لكن الشيخ الطوسي ما قال مو مثلهم، يريد يتستر عليه. في كتاب الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني جزء 11 صفحة 375، طبعا هذا أنا ما شايف الكتاب، أنقل عنه من هامش منظومة للسيد صدر الدين جبل العامدي في الرضاع صفحة 45 الموجود فيما نصه. وقال بعض السلف، وأضيف إلى مالك، بعض السلف يعني هذا مالك، وقد أنكره أصحابه، قالوا لا مالك ما قايل هالشيء، أن لبن البهيمة يحرم ويصير بلبنها أخوين، استدلالا باجتماعهما على لبن واحد، لبن واحد مو ثدي واحد، لبن واحد ولو بالشر، مو بالارتضاع، مو على ثدي، على ثدي ارتضاع، لبن واحد ولو بالشر، استدلالا باجتماعهما على لبن واحد فوجب أن يكونا أخوين كلبن الآدميات، لبن البهيمة مثل لبن الآدميات. شنو هذا من قياس؟ شنو هذا من تعدي؟ شنو هذا من هذا الذي موجود في كتاب الحاوي الكبير في شرح مختصر للنزني الذي ينقله صدر الدين صدر جبل العاملي. في كتاب النكاح السيد الشبيلي الزنجاني دام ظله ينقل هذا وهو التحريم من لبن البهيمين، إن لبن البهيمين ينشر التحريم، ينقله أولا في درس 494 ينقله عن أبي حنيفة ظهرا في ذهن أبو حنيفة، لكن في درس 495 بالدرس الآخر ينقله عن البخاري مو أبو حنيفة، ويستدل يقول قلنا أبو حنيفة والظاهر أنه مو صحيح أبو حنيفة الذي قاله البخاري. في درس 511 يتعجب من البخاري ويقول أنه المنسوب إلى التغذي بلبن البهيمة، يعني ولو بالشير مو بالرضاع، وهذا من العجائب إذا هالشكل، يعني كل الموجودين في القرى والأرياف وما شابه ذلك وحتى في النجف كانوا يشربون من لبن البهيمة، أولاده وأولاد أخوه أولاد أخته وما شابه ذلك، يعني كلهم ذول حرام بعضهم على بعض، غريب. هسا نشوف أنه هذا الذي منسوب إلى البخاري موجود بالبخاري، لم يوجد أثر من ذلك في البخاري. الذي وجدناه بعد الفحص المضني في المبسوط للسرخسي جزء 3 صفحة 297 ما نصه، ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة شربا، نعم من الرضاع ومن الشرب والوجور وما شابه ذلك، لم تثبت به حرمة الرضاع. هذا المبسوط السرخسي صاحب المبسوط، لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر في النسب. يعني شنو أن الرضاع معتبر في النسب؟ يعني يكون وقت الذي يرضع تكون المرضع أمه، وفي الحيوانات لا يمكن أن تكون البهيمة أمه، يرضع من لبن آدمية فتكون المرضعة حينئذ أمه، لأن الرضاع معتبر في النسب، وكما لا يتحقق النسب بين آدمين وبين البهائم، ما يمكن أن تكون البقرة أمه، فكذلك لا تثبت حرمة الأخوين بشرب لبن البهائم. إذا ابنه وابن الجيران شرب لبن بهيمة لا يكون أحدهما محرما على الآخر، ابننا وبنت الجار لا تكون هناك حرمة، يجوز له أن يتزوجها. فكذلك لا يثبت حرمة، لا تثبت حرمة بشرب لبن البهائم. وكان هذا السرخسي شمس الدين السرخسي اسمه، وكان محمد ابن إسماعيل صاحب التأريخ يقول تثبت به الحرمة شرب لبن البهائم، ابن نوبة الجيران حينما يرضعون سر واحدة محرم على الآخر يثبت به الحرمة، وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه هذا السرخسي من عندهم مو من عندنا، يقول هذا الشيعي، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير أحد من علماء، وجعل يفتي بمثل هذه الفتاوى، فنهاه أبو حفص وقال ليس بأهل له، هذا مو أهل فتوى يجي يفتي، بما لا يعرف مثل الذي يهرب بما لا يعرف. فنهاه وقال ليس بأهل له، فلم ينتهي صاحب البخاري حتى سئل عن هذه المسألة. صبيان تغذيا على لبن بهيمة، رضع شرب على اختلاف المسالك، حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة، فاجتمع الناس وأخرجوه من بخارى. محمد بن إسماعيل صاحب التاريخ، لا نتوهم أنه هذا غير صاحب البخاري. محمد بن إسماعيل صاحب التاريخ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، صاحب صحيح البخاري الذي جمع فيه الأحاديث وهو مرجعه الأساسي، وله من المصنفات الأدب المفرد والتأريخ الكبير، وهو كتاب في التراجم رتب فيه أسماء رواة الحديث على حروف المعجم، وله أيضا التأريخ الصغير، ولذا هذا يقول السلخسي صاحب التأريخ. كان الأولى أن تقول صاحب البخاري صاحب الصحيح صحيح البخاري، لكن خب قول هالشيء. وله التأريخ الصغير وهو تأريخ مختصر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين البخاري صاحب الصحيح وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوالي 200 سنة، وهو تاريخ مختصر للنبي وأصحابه ومن جاء بعدهم من الرواة، وعدة تأليفات أخرى. أنت بينك وبين النبي 200 سنة، تعرف تفريح التاريخ النبي بعد أن منع هماتن تاريخ النبي، هماتن تاريخ الكبير، هماتن صحيح البخاري صحيح الذي يقولون أنه هذا أصح كتاب بعد القرآن الكريم. بعد وفاة النبي منع الحديث 150 سنة، 150 سنة منع الحديث، وهذا همات موفر الشيخ خفي موجود، هم من يقولون أنه روى في مسلم، روى منع الحديث، منع النبي للحديث، ينسبونه إلى النبي لا يحدثوا عنه حتى لا يخطر أي شيء ينسبون الرواية. 150 سنة الحديث ممنوع. هسا احنا إذا أنا قلت لك فرد شيء فرد يوم، عقب 3 أيام 4 أيام وقت اللي تنقله يجوز تنقله في الشكل الثاني، إذا بعد شهر جوز، إذا بعد أكثر كل ما كثرت المدة احتمال الاشتباه وما شابه ذلك يكثر. هذول أصحاب الذي كانوا حافظين الأحاديث عقب 150 سنة، لو فرضنا أنه كتب عقب 150 سنة، هو كتب بعد 200 سنة، شنو بقى من الأحاديث ويعتمد عليه ويكون صحيح؟ شنو يعني الوسائط التي تكون بين البخاري وبين النبي؟ لعله 9 وسائط 10 وسائط، يعني إذا 5 وسائط وقت يقول لهذا فلشي، هذا يقول له بصفة، هذا يقول له بصفة، هذا يقول له بصفة، يجينا عقب 6 وسائط يجينا في الشكل الثاني. فإذا 9 وسائط فما فوق، شلون صار هذا الصحيح؟ ما أدري أنا. وقد منع كتاب الحديث بعد وفاة النبي ما يقارب 150 سنة، ثم إنه بعد هذه المدة وبعد 50 سنة أخرى كانت الوسائط بين البخاري وبين رسول الأكرم 9 فما فوق، وهذا مما يوسع مجال النسيان والتدليس. هذا هم يشكلون على البخاري بعضهم، والتدليس والكذب والتلفيق، وعلى أحسن المحامل الاشتباه. 200 سنة شنو هذا الذي يبقى من عند القول الذي قاله النبي الذي طلع عندنا الصحة؟ فدعوى أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى من الضحالة والضعف بمكان. على كل حال صاحب الفتوى التي هي نشر التحريم بلبن البهيمة بين كل من شربه هو البخاري، هذا صاحب التاريخ، وهذا صاحب صحيح البخاري، مو فد واحد غيره، اتوهم انه فد واحد غيره. شنو على اي استناد من السند اللي يفتي بالحرمة؟ مثل ذاك الذي يقول بمثل هذه الفتوى تمنع السماء قطرها والأرض بركتها، لم يوافقه أحد حتى من علماء، كلهم أشكلوا عليه. أنت شنو الذي من افتهمت؟ طبعا بعضهم يقولون أنه استدل بهذا الحديث، اجتمع على ثدي واحد، هذول هم الذي شربوا من بهيمة اجتمع على ثدي واحد فيحرمه. يعني الثدي الذي يقال في نشر التحريم حتى ثدي البهيمة، يقولون لا ليس هو ثدي البهيمة، ثدي الذي به يتحقق النسب الذي إذا شرب من عدة واحد تكون ذلك صاحبة اللبن أمه. يعقل أن تكون البقرة أمه؟ هذا جماعته، شكرا علي. على كل هو يفتي بهذا. في المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرج من كتاب التبيان موسوعة ابن إدريس الحلي جزء 1 صفحة 287 ما نصه، وقال شمس الدين السرخسي، هو صاحب كتاب المبسوط، في جزء 3 صفحة 297 طبع أوفسيت دار المعرفة بيروت الطبعة الثالثة سنة 1398 هجري، الذي ذكر هذا: لو أن صبيين شربا مربعا شربا من لبن شاتين أو بقرتين لم تثبت به حرمة الرضاع، لأن الرضاع معتبر في النسب، لأن الرضاع معتبر في النسب، ولا يتحقق النسب بين آدمين وبين البهائم، فلا يتحقق النسب بين الذين شربوا من هذه البهائم، لأنه النسب بين من شرب من هذه البهائم فرع كونهما أمهما، ولا يمكن أن تكون البقرة أمهما. فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، هذا هم الذين يستشكلون عليه. ولا يتحقق النسب بين آدمين وبين البهائم، فكذا لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم. وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ يقول تثبت الحرمة، وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص وقال لست بأهل له، فلم ينتهي حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة، فاجتمع الناس وأخرجوه. ولغرابة هذه الفتية والبقية الذي كان هم مثلها ما نقلوهن إلنا، ولغرابة هذه الفتوى من البخاري الذي الطوفة مقام ذلك المقام، وثبوتها عن وحفاظا على مقامه، هذا كله في منتخب الأثر ابن إدريس، وحفاظا على مقامه ذكرها القاضي الشاشي في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء في جزء 7 صفحة 376 طبع مكتبة الرسالة الحديثة في عمان بالأردن سنة 1988، ولم يسمه، نقلها عنه ولم يسمه، قال اسم الشيخ، فقال ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة، وحكي عن بعض السلف مثل ابن قدامة شلون يقولون وحكي عن بعض السلف؟ مو ما يدرون، لا يدرون. وحكي عن بعض السلف ولن أنه قال يثبت التحريم بلبنها، وعلق المحقق على ذلك، المحقق للكتاب على ذلك بقوله في طبعة أليف في طبعة جيم وفي باء ساقطة وليس بالصحيح. هذا معناه أيضا وجود التحريف. هذه يعني وجود تعمد بعض النساخ الحذف المقام تسترا على صاحب الفتوى الغريب، هاي هم وخروها وحكي التي لم يفت بها أحد غير البخاري صاحب التاريخ وكتاب الجامع الصحيح، وليبقى كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. وقد أشار إلى البخاري بعد هذا كله في منتخب الآثار مال ابن إدريس، وقد أشار إلى البخاري وفتيا هذه في الرضاع ابن قدامة في المغني جزء 9 صفحة 405، وفي الشرح الكبير جزء 9 صفحة 205، وأشار إليه النووي في المجموع جزء 18 صفحة 223، وكنوا عنه ببعض السلف حفاظا عليه لئلا يسقط من برجه العالي الذي بنوه له، لأنه لم يروي عن أهل البيت. هذا يدور وين ما أكو السقط عديم يجيبه ويخليه. وفي البخاري أحاديث يعني فضائح هم الآن دي ينتقدوه. أهل البيت لم يقول هذا الشيء مبغض. وكنوا عنه ببعض السلف حفاظا عليه لئلا يسقط من برجه العالي، لكن ابن نجيم الحنفي المصري صرح في البحر الرائق جزء 3 صفحة 400 بما نصه. وقد حكي في المبسوط والكشف الكبير أن البخاري صاحب الأخبار دخل بخارى وجعل يفتي، فقال له أبو حفص الكبير لا تفعل، فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتي في هذه المسألة، فأفتى بثبوت الحرمة بين صبيين ابتضع من ثدي لبن شات، نعم من ثدي لبن شات، تمسكا بقوله كل صبي اجتمع على فدي واحد حرم أحدهما على الآخر. وقد أخطأ لفوات الرأي، وهو أنه لم يتأمل أن الحكم متعلق بالجزئي لا بكل ثدي الذي يجب أن يكون من ارتضع منه المرضعة له أمه، ولا يمكن أن تكون البقرة أمه فيحرم عليه نكاحها. هذا هيجي فهم عند هذا كلهم استشكوا عليه، وهو أنه لم يتأمل أن متعلق أن الحكم متعلق بالجزئية والبعضية لا بكل ثدي، فأخرجوه من بخارى. ثم قال في الفتح القدير بعد هذه الحكاية: ومن لم يدقق نظره في مناط الأحكام وحكمها كثر خطأه. رب حامل فقه وليس بفقه. افرض انت رحت كتبت السقط والعديم وغيره، لكن انت لست بفقه. وكان ذلك في زمن الشيخ أبي جعفر الكبير. هنا عبر بالارتضاع، أنه ارتضع نشر التحريم، ارتضع ولو من كل ثدي، المراد بعض الثدي، هذا فهمه، من كل ثدي. فلذا اشتبه في هذا الحكم وتستروا عليه، ماكو تستر يومين ثلاثة بعدين ينكشف، ما يعقل. هذا بالنسبة إلى التكملة الثانية التي وعدنا ذكرها. غدا يوم السبت إن شاء الله نأتي ونقول بأنه اللبن الذي يكون ناشئا من ولادة من حمل صحيح لا فرق فيها، أن تكون هذه الولادة في نكاح دائم أو في نكاح منقطع، اللبن الذي يكون من ولادة موجب لنشر التحريم، يعني اللبن الذي يكون من المرضعة التي لها فحل، وهذا اللبن لبن ولده، ماكو فرق، فحلها زواج دائم أو فحلها زواج منقطع. هسه احنا قد نعبر بالزواج لكن لا خصوصية للزواج، سواء كان فحلها زوجا، سواء كان فحلها مالكا، سواء كان فحلها محللا، سواء كان فحلها أي شيء آخر، فحلها. فلذا يشمل حتى الرضاع من الأم المملوك أو الرضاع من الأم المحلل الذي ولدت عن نكاح، بنحو يكون المحلل له فحلها أو المالك فحلها، كله يشمله. فقط طبعا يجينا هما التكملة إلى هذا البحث، ثم يأتي بعد ذلك أنه هذا التقييد الذي ذكرناه في هذه المسألة لأجل إخراج لبن الذي يتولد من الزنا، للكلام تتمة تأتي يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.